الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا أو انتهينا من ذكر أدلة القائلين بأن الجد يحجب الإخوة، وجمع تلك الأدلة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه القيم أعلام الموقعين، ويعني أعطينا الفرصة كاملة لكلامه وثقنا الأدلة العشرين التي ساقها على أن الجد يحجب الإخوة، وبقي أن نأتي بأدلة الآخرين حتى إيه؟ حتى نوازن بين الأدلة، ويعني نكون أعطينا الإيه؟ الطرفين، الطرف الذي قال بأن الجد لا يحجب الإخوة وأن الإخوة يرثون مع الجد، والطرف الآخر أيضا، فأعطينا الطرف الأول وهو القائل بأن الجد يحجب الإخوة، أعطينا الفرصة كاملة في 20 دليل ساقها الإمام ابن القيم، والآن نريد أن نعادل الكفة ونأتي بأدلة القائلين بأن الجد لا يحجب الإخوة، فنذكر بعضا منها من حاشية نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية في الفرائض أو من كتاب فتح القريب المجيب بشرح كتاب الترتيب. فقال الأدلة: استدلوا أولا بقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ووجه الاستدلال أن الجد والإخوة يدخلون في عموم الآيتين، فلم يجز أن يحصر الجد بالمال دون الإخوة. يعني هم مقصدهم من الإيه؟ أنه وده أنا أعتقد أنه من الأدلة المهمة أن الأصل أن الإخوة وارثون بدليل تلك النصوص العامة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وقولي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فنحن من المعلوم عندنا أن الإخوة في الأصل من الوارثين، فالآن مقصود أن الأصل إعمال تلك النصوص على عمومها ولا يخرج منها أو من عمومها إلا ما دل الدليل على على إخراجه، والإخوة الأصل أنهم وارثون. قال وعللوا قولهم أن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد كالابن، أي أنه تعصيبه للإناث يدل على قوته، زي كما أن الابن يعصب البنت فالأخ أيضا يعصب الأخت، فكأنهم جعلوا ده نوع قوة تمنع أن الجد وإن كان يعني استدلال ليس بالقوي لكن من ضمن كلامهم. أيضا قالوا أن ميراثهم ثبت بالكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس، وما وجد شيء من ذلك فلا يحجبون، يعني كما هو الكلام الأول أن الأصل أننا متيقنون من ميراث الإخوة، فلا يجوز لنا أن نخرجهم إلا إلا بدليل، والدليل ده طيب قرآن أو سنة أو إجماع وما فيش، قياس هو محل النزاع، هم يقيسون على أشياء وأولئك يقيسون على أشياء يرفضونها، لكن أما أن أحد يدعي أن في نص قرآني او في نص نبوي او في اجماع فده الكل متفق على على انه ليس هناك دليل صريح صحيح في ان الجد يحجب الاخوة او ان الاخوة يرثون مع الجد. دي الاشكالية ودي اللي عملت ملحمة كبيرة في هذا الموضوع، انه ليس هناك دليل صحيح صريح على على ميراث الاخوة مع الجد ولا على عدم ميراثهم، ومن هنا جاء النزاع والكلام الطويل اللي احتاج الى 20 دليل، وكإتيان ابن القيم ب20 دليل يدل على ضعف المسألة، لان لو فيها دليل واحد من الكتاب لكفى، ما يحتاجش يعني اي مسألة، انت لو حبيت تجيب مثلا نصيب البنت النصف او نصيب البنتين التلتين او نصيب كذا، ما تحتاجش تقول ان انا اجيب 20 دليل، إن كانت واحدة فلها النصف خلاص، ما ولا تحتاج إلى نصف دليل بعد كده، فده يدل على إن المسألة مشكلة يعني. قال ثلاثة أن كل شخصين إذا اجتمع في درجة واحدة وكان أحدهما يجمع بين التعصيب والرحم والآخر ينفرد بالتعصيب دون الرحم، كان المنفرد بالتعصيب وحده أقوى، ويشتي يقول إن الجد فيه تعصيب ورحم، بينما الأشقاء دول أو هؤلاء أو الإخوة اللي أب معهم معهم تعصيب فقط، كالابن إذا اجتمع مع الأب، فلما كان الجد جامعا للأمرين التعصيب والرحم مختصا بأحدهما وجب أن يكون أقوى والإخوة، لأن الجد والأخ كلاهما يدليان بالأب، فالجد يقول أنا أبو الميت والأخ يقول أنا ابن أبي الميت، فصار الأخ أقوى من الجد لثلاثة معان: أن الأخ يدلي بالبنوة، والجد يدلي بالأبوة، والبنوة أقوى. ما هو بيقول أنا ابن أبي الميت، ده الأخ بيقول أنا ابن أبي الميت، أما الجد فبيقول أنا أبو الميت. فالإدلاء بالبنوة أقوى من الإدلاء بالأبوة، بدليل أنه لو كان في المسألة ابن وأب، الأب بينحصر ميراثه في السدس ويأخذ الابن البقية، ده مما يدل على أن عصوبة البنوة أقوى. قال أن الأخ يدلي بالبنوة، الجد يدلي بالأبوة، والإدلاء بالبنوة أقوى. اثنين، أن من يدليان به وهو الأب لو كان هو الميت لكان الجد من تركته السدس وخمسة أسداسها للابن. يعني مقصوده الآن أن الأخ بيدلي بالأب والجد بيدلي بالأب. طب لو تصورنا أن الأب ده هو اللي ميت، فيصبح الأخ يصبح ابن، ويصبح الجد يصبح أب. فالمسألة لو كان فيها أب وابن يصبح الأب له السدس والباقي للابن. ده نوع استدلال على قوة الإخوة، يعني إن لو فرضنا المدلى به نفسه وهو الأب هو الميت، لكان باتفاق الإخوة في تلك الحالة سيكونون أبناء، وسيكون الجد أبا، وسيكون الأبناء أقوى من الأب، سيكون لهم التعصيب دون الأب اللي يحصل على السدس فقط. قال ثلاثة، أن الأخ قد شارك الميت في الصلب وركبه في الرحم، يعني ده مقصود أنه ألصق به. يعني هنا استدلال أنه الجد تاني بعيد، لكن الأخ ده يعني نزلوا من صلب واحد وشاركوا في الرحم، يعني نفس الرحم يعني، فإيش يقول ده أقرب من التاني البعيد. قال وركبه في الرحم. وإذا كان الأخ أقوى من الجد بهذه المعاني الثلاثة كان أقل أحوال أن يكون مشاركا له في ميراثه، ودل على ذلك ما جرى من نظر الصحابة فيه. فروي أن عمر رضي الله عنه كان يكره أن يذكر فريضة في الجد حتى صار جدا، وكان هو نفسه صار جد وبعدين مات حفيده، تمام، وتركه هو كجد وترك إخوانه. ولذلك يقولون أن أول جد في الإسلام أو أول مسألة جد في الإسلام كانت لعمر بن الخطاب، تمام، وذلك أن ابنه عاصما مات وترك أولادا ثم مات أحد أولاده اللي هو أبناء عاصم، يبقى ده حفيد عمر، وبالتالي عمر بالنسبة لابن عاصم ده هيبقى جد ومعاه إخوانه، يبقى بالتالي مسألة جد وإخوة جاءت. فترك جده عمر وإخوته، فعلم أنه أمر لابد من النظر فيه. عمر لما حصلت له هو نفسه ما أبتش نفسه، لا ده جمعهم، فقام في الناس فقال هل فيكم من أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجد شيئا؟ فقام رجل فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن فريضة الجد فأعطاه السدس. فقال من كان معه من الورثة؟ قال لا أدري. قال لا دريت، يعني ما فتني. ثم قال آخر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فريضة الجد فأعطاه الثلث. فقال من كان معه من الورثة؟ قال لا أدري. قال لا دريت. ثم دعا زيد بن ثابت فقال إنه كان من رأيي ورأي أبي بكر أن أجعل الجد أولى من الأخ. كان ده من عدل عمر ومن ورعه، أنه كان رأيه أن الجد أب ويحجب الإخوة، لكن لما صارت المسألة له فحتى لا يحابي نفسه استفتى الآخرين، يعني أن ده من ورعه، مع أنه اعتقاده كمسألة وهو عالم مجتهد أن الجد يحجب الإخوة، لكن لما جاءت المسألة عليه قال استدعى زيد واستدعى علي بن أبي طالب واستشارهم في المسألة وأخذ برأيهم كما سيأتي في الرواية. قال ثم دعا زيد بن ثابت فقال إنه كان من رأيي ورأي أبي بكر أن أجعل الجد أولى من الأخ، فماذا ترى؟ إيش رأيك؟ فقال يا أمير المؤمنين لا تعجل، ما تتعجلش. شجرة نبتت فانشعب منها غصن، فانشعب من الغصن غصنان، يعني ده تشبيه المشهور معاهم في مسألة الجد، بيصوروا الجد هو جذع الشجرة، طيب، وطلع منها غصن، وبعدين الغصن ده طلع منه غصنان، فالآن ده الجد وبعدين الأب والغصنان الأخوان، طب مات واحد منهما، فمقصود أن يرجع ماءه أو غذاؤه يرجع للغصن اللي قريب منه مش هيرجع للي تحت، ده تشبيه تشبيه زيد. فقال يا أمير المؤمنين لا تعجل، شجرة نبتت فانشعب منها غصن فانشعب من الغصن غصنان، فبما نجعل الجد أولى من الأخ؟ وهما خرجا من الغصن الذي خرج منه الجد، يعني هم الاثنين خرجوا من الأب، فليش يجعله هو ايه وهم نفسهم متصلين بنفس ما اتصل به الجد. ثم دعا علي بن ابي طالب، دعا عمر، وقال له مثل ما قالته لزيد. فقال علي: يا امير المؤمنين لا تعجل، واد سالة، تشبيه اخر، فانشعبت منه شعبة، ثم انشعبت من الشعبة شعبتان، فلو رجع ماء احدى الشعبتين دخل في الشعبتين جميعا. يعني لو رجع الماء هي ايه يستفيدوا الاثنين، طب ليش تجعل الجد دون الايه دون الاخوة. ثم انشعبت، قال: فلو رجع ماء احدى الشعبتين دخل في الشعبتين جميعا، فبما نجعل الجد اولى من الاخ. تمام. فالكلام ده مروي في المستدرك، قال هنا راجع المستدرك للحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا باب مشاورة عمر في ميراث الجد والاخوة. فقال عمر رضي الله عنه: لولا ان رأيكما اجمع ما رأيت ان يكون ابني ولا ان اكون اباه، لولا انكم اتفقتم على هذا، والا انا رأيي ان الجد يحجب. هذا ايضا في السنن الكبرى. وقال البيهقي: هذا مرسل، الشعبي لم يدرك ايام عمر لكنه مرسل جيد، يعني هو اسناده صحيح لحد الشعبي لكنه منقطع بين الشعبي وايه الشعبي وعمر، ففي انقطاع يسير يعني. يبقى ده استدلال هؤلاء ايضا. طيب ردوا ايضا على ايه على ادلة القائلين بان الجد يحجب الاخوة، فمن ضمن ما ورد قالوا ايش، قال: لا يخفى، اول شيء هم استدلوا القائلين بان الجد يحجب الاخوة، استدلوا بقوله: الحق الفرائض باهلها، فما بقي فلأولى ايه رجل ذكر، قالوا اولى رجل ذكر هو الايه هو الجد. قال: نوقش بان هذا الحديث حجة في تقديم الاخوات الشقيقة ولاب، لان فروضهن في كتاب الله، فيجب ان تلحق بهن فروضهن ويبقى للجد ما بقي، يعني ده استدلوا به. قالوا: طيب نفس الحديث هذا يدل على انه يقدم اصحاب الفروض، طب الاخوات من اصحاب الفروض، الاخوات الشقيقات، واذا ورثت انت الاخوات الشقيقات بلا شك تورث الايه الاخوه الاشقاء والاخوه لاب، فده ايضا فردوا عليهم استدلهم، قال: الحقوا الفرائض باهلها، طيب تعالى الاخوات من صاحبات الفرض، تمام، الجد هو عصبه، طيب وبعدين نحن لو الحقنا الاخوات بلا شك هنجيب الاخوه، مش معقول ان احنا ايه هنورث في الاخوات وما نورث في الايه الاخوه، لان الاخوه اقوى من الايه اقوى من الاخوات، فده من ايه من وجه الاستدلال. قال: لان فروضهن في كتاب الله، فيجب ان تلحق بهن فروضهن ويكون للجد ايه ما بقي، تمام. ايضا ما استدلالهم بان الميت طرفين اعلى وادنى، فالاعلى الاب ومن على، والادنى الابن ومن سفل، فكما ان ابن الابن يحجب الاخوه كالابي كالابن، وجب ان يكون ابو الابي كالابي في حجبهم، ده من ضمن استدلالهم، قالوا ان ايه ان الميت له طرفان، طرف ادنى وطرف اعلى، فالطرف الادنى مهما نزل بيحجب الاخوة، ابن او ابن ابن مهما نزل. قالوا: فنفس الشيء يكون في الايه في الاب مهما علا، ده استدلال ايه القائلين، استدلال القائلين بان الجد يحجب الاخوة. اجيب عنه بان ابن الابن لما كان كالابن في حجب الام كان كالابن في حجب الاخوة، تمام، ولما كان الجد مخالفا للاب في حجب الام الى ثلث الباقي كان مخالفا للاب في حجب الاخوة، فيكون الفرق بين الطرفين في حجب الام وهو الفرق بينهما في حجب الاخوة. يعني قال الابن الابن لما كان كالابن في حجب الام، تمام، كان كالابن في حجب الاخوة. طيب ما الجد ما بيحجبش الايه ما بيحجبش الام، يعني لو كان القياس كده كان قياس ابن الابن ابن الابن بيحجب الام من الايه من الثلث الى الثلث، بينما الجد اللي هو ابو الاب ما بيعملش كده مع الايه مع الام، ففي مقابل هذه المسألة ايضا الجد لن يستطيع ايه لن يستطيع ان يحجب الاخوة، كما انه لم يستطيع ان يحجب الايه ان يحجب الام، ده ايه ده استدلال ايضا. واما قياسهم على الابن بعلة انه عصبة لا يعقل العقل اللي هو الدية، فأجيب عنه بأن استحقاق العقل دل على قوة التعصيب، فلم يجز أن يجعل دليلا على ضعفه. ألا ترى أن أقرب العصبات أحق بتحمل العقل من الأباعد كقوة تعصيبهم وضعف الأباعد، وليس خروج الأباء والأبناء عن العقل عنه لمعنى يعود إلى التعصيب. هم يريدوا أن يقولوا إيه أن الأباء ليسوا داخلين في الإيه في العقل والأجداد، وبالتالي يكونون كالأبناء، وأن خروج الإخوة كنهم يعقلون عن ايه عن اخيهم ان ده يدل على ايه على ضعفهم. قال بالعكس ده يدل على قوتهم، لان اللي بيعقل عن شخص ده يدل على ايه؟ على قربه منه، والاباعد ما بيعقلوش، تمام؟ فده ايه؟ ده استدلال. قال: واما استدلالهم بان الجد قد جمع الولادة والتعصيب كالابي، فاجيب عنه بان الاب انما اسقطهم، يعني اسقط الاخوة لادلائهم به لا لرحمه وعصبته. يعني مقصدهم ان الايه؟ هم بيقولوا ان الجد جمع العصبة والرحم زي ما جمعها الاب، وكما حجب الاب الاخوة كان مفروض ان يحجب الجد الاخوة. قالوا لهم اصلا الاب ما حجب الاخوة بسبب انه عاصب او له رحم، وانما حجبهم لكونهم يدلون به، وده مش حاصل في الجد. نعم الجد مع عصوبة ورحم، لكن ليس الاخوة لا يدلون بالجد كما يدلون بالاب، فسبب حجب الاب للاخوة هو الادلاء انهم يدلون به. والقاعدة المشهورة ان من ادلى بوارث فانه يحجب عند وجود المدلى به، وليس الامر كذلك فيما بين الاخوة والجد، فان الاخوة لا يدلون بالجد، وانما يدلي به الاعمام وهو بيحجب الاعمام. قال: واما استدلالهم بان الجد يدلي بابن والاخ يدلي بابي بابن، اجيب يعني الان الجد لما يسأل يقال له انت بتدلي بمن؟ قال انا بأدلي بابني. والاخ لما يسأل يقال انت بتدلي بمن؟ بأدلي باب. فمقصودهم ان البنوة اقوى، عكسوا المسألة. قال: واما استدلالهم بان الجد يدلي بابن والاخ يدلي بابن، اجيب عنه بان ادلاء الاخ بالبنوة وادلاء الجد بالابوة لادلائهما جميعا بالابي، فكان ادلاء الاخ اقوى. قال: اما استدلالهم بولاية الجد في المال والتزويج، وده ذكر ابن القيم، قال انه ايه؟ انه الجد بيزوج ابنه وايضا هو ويكون ولي عليه ويكون كذا، فالجد اب في امور كثيرة في ابواب الفقه، فلما لا تجعلونها ايضا ابا في هذا الباب؟ فاجيب بان ذلك ليس من دلال القوة في الميراث. الا ترى ان الابن لا يلي ولا يزوج وهو اقوى من الاب؟ قال: فما عندك انت بتستدل بالايه؟ بولاية النكاح. طب ما الابن الاب اولى بولاية النكاح من الايه؟ من الابن، بل الابن ليس وليا عند ايه؟ عند طائفة من اهل العلم يعني. فهل ده يدل على ضعفه في الايه؟ في الميراث؟ لا، انما زي ما بنقول دي نقرة ودي نقرة، يعني دي مسألة ودي مسألة. ان مسألة الايه؟ مسألة ولاية النكاح غير مسألة الميراث. فالابن في ولاية النكاح متأخر، ويمكن ما يكونش وليا في النكاح على ايه؟ لكن ليس معنى انه في مسألة الميراث انه متأخر، بل هو متقدم كما هو كما هو معلوم. قال سابعا: اما قولهم بانه لو شاركه في موضع لشاركه في كل موضع، ده من ضمن استدلاله. قالوا انه ما دام ليش انتوا بتيجوا عندما صديق التركة ولا يبقى فيها الا سدس، فيغدو يغدو الجد ولا يأخذه الاخوة ولا يأخذ الاخوة معاه، فان كان هو عاصب مثله فيشاركه في كل موضع. فليش جينا في المسألة اللي عرضها ابن القيم امس لما معنا زوج ومعنا ام ومعنا جد جد واخ، فقلنا الزوج له النصف والام لها لها الثلث، ما بقي الا سدس. فعند المورثين يقولون بان السدس الباقي ده لمن؟ للجد دون الاخوة. فاعترض عليهم وقال لهم اذا كانوا سوا فكان المفروض يكونوا سوا في جميع الاحوال، زي ما الاخوة بيكونوا سوا في جميع الاحوال، حتى لو سدس يزنقوا فيه مع بعض وياخذوه مع بعض ما داموا سوا. ده دليل على انكم علمتم ان الجد افضل، ده من ادلة القائلين بان الجد يحجب الاخوة. فهنا بيقول اجيب بان كل موضع ورث الجد فيه بالتعصيب الذي شاركه الاخ فيه فانه يشاركه في ميراثه، وانما لا يشاركه في الموضع الذي لا يرث الجد فيه بالرحم، لانه ليس للاخ رحم يسويه فيهما. ده السبب يعني. اما استدلالهم بان الجد لا يخلو من ثلاثة احوال في مقاسمة الاخوة، انه اما يكون انزل واما يكون مساوي اما يكون اعلى، فاجيب بان الجد والاخوة مجتمعون على الادلاء بالابي، فلم يضعف عنه الاخ للابي بعد الام لمساواتي فيما ادلى به. يعني يقصد ان هو قال لما قالوا ان الجد اما يكون اما يكون اعلى من الاخوة لاب فيحجبهم، وانتم ما تقولوش انه بيحجبهم، واما يكون انزل فيحجبوا الاخوة الاشقاء والاخوة الاب جميعا، واما يكون اعلى من الجميع فيحجبهم. فبيقول لا، هم متساويين في مسألة لانهم بيحاولوا يلعبوا على مسألة ادخال الاخوة لاب في المسألة، فهم هنا يريد ان يقول الجواب انهم مشتركون في القوة من ناحية الابوة، وزيادة الام في الاخوة الاشقاء ما تزيدهمش ضعف، ملهاش دعوة، لكن السبب هي الابوة، سبب الادلاء بالاب والكلام كله على الإدلاء بالأب، وما لناش دعوة بمسألة الأم تزيد في مسألة الأشقاء لكنها لن تضر كما هو معلوم. قال بأن الجد والإخوة مجتمعون على الإدلاء بالأب فلم يضعف عنه الأخ للأبي بعد الأم لمساواة فيما أدلى به، كما لم يقوى عليه الأخ للأبي والأم بأمه، وليس كذلك حال الإخوة بعضهم مع بعض لأنهم يدلون بكل واحد من الأبوين، فكان من جمعهما أقوى ممن انفرد بأحدهما، والله أعلم بالصواب. قال أما استدلالهم بأن الجد يحجب إخوة الأم كالأبي، ده من ضمن أدلتهم، قالوا زي ما الجد يحجب الإخوة لأم. قال بأنه لا يلزم من جعل الشيء كالشيء أن يساويه في جميع الأحكام، يعني بيقولوا ما يلزمش إن علشان الجد ساوى الأب في الإيه، ساوى الأب في مسألة إنه الأب يحجب الإخوة لأم والجد أيضا يحجب الإخوة لأم، إن رفع أحجب الإخوة الأشقاء ما يلزمش المساواة في جانب إن يتساوى في الإيه في الجوانب الأخرى، ويكفي في كون الجد كالشقيق أنه لا يحجبه أخ، وأنه يحجب بني الإخوة والأعمام وبنيهم، وأنه يقاسم الإخوة كما يقاسم الشقيق، وأنه يعصب الأخوات كما يعصب الإيه الشقيق والشقيقات. تمام. تقريبا دي إيه دي يعني جواب على كثير من الإيه من استدلالهم. من ضمن استدلالهم أيضا استدلال المشهور إن الـ 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 اللي هي استدلالهم بأبوة الجد ملة أبيكم إبراهيم كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، وكان أبوهما صالحا اللي في آية الكهف، وقال بعضهم إن ده كان جدهم السابع، إن كان جدهم السابع كان إيه وسماه هنا إيه وكان أبوهما صالحا. فقالوا طيب هنا الآيات، هذه الآيات سمت الجد أبا أبا، وإذا كان اسم الأب منطلقا عن الجد وجب أن يكون في الحكم كالأبي. أجابوا عن هذا إنه الله قال كما أخرج أبويكم من الجنة، فأطلق على الـ على الـ على أمنا آدم أنها إيه أنها أم، يعني أطلق على الإيه ورفع أبويه، وأهل التفسير على إن دي خالته، على إن أبوي المقصود به أمه وخالته يعني يوسف، لأن قالوا إن أمه كانت ماتت، فهو مقصودهم إن يجاب عليهم بهذا، هل أنتم تنزلون الجد منزلة الأم؟ يعني ده جواب جيد الحقيقة إنه إيه يعني مفيد. فالآن أخرج أبويكم، ما معنى أخرج أبويكم؟ يعني أخرج آدم وحواء. طيب يبقى بيطلق على الإيه على الـ على الـ تطلق على الجدة، ممكن يطلق عليها أم. تمام. فهل أنتم تنزلون الجدة منزلة الأم؟ سيقولون لا. ورفع أبويه، هنا نفس الشيء، لو اعتبرتها أبوه أمه تمام، فأطلق على جعل الأم أيضا بمنزلة جعل الجدة أو جعل الخالة بمنزلة الأم، فهل أنتم تنزلون الخالة؟ الخالة رحمية ما بترث. فالإطلاق هذا يعني إطلاق منزلة، فلا يلزم أن يكون إيه يكون مثله في جميع الأحوال. بدليل إيش إخواني؟ في العمريتين، في الغريمتين أو العمريتين أو الغراوين، العلماء متفقون على أنه لو كان في المسألة زوج وأم وجد، هل الأم هنا ترث ثلث الباقي؟ لا، ترث الثلث كاملا، صح؟ مش الغراوين لما يكون معانا أم وزوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، عند جماهير العلماء الأم هنا تحصل على ثلث الباقي. تمام. لو شلنا الأب وضعنا مكانه جد، عند هؤلاء القائلين بأن الجد يحجب الإخوة، ما بيجعلوش بالإجماع أن الأم لها الثلث كاملا، فلما لم يقع الجد هنا أبا؟ ما وقع هنا، فسيقول لا، يعني أنه في بعض المواضع لا يقع أبا، خلاص يبقى ده موضع النزاع. يبقى نفس الشيء، يعني المراد أنه تشبيه الشيء أو رفعه لمنزلة لا يلزم أن يكون في تلك المنزلة تماما، وإلا عليكم لو كان في المسألة أب وجد أنكم تورثوهم الاثنين. لو كان الأب جد تماما، يعني لا شك أن إيه ان اهل الفرائض يتفقون على ان الجد ليس ابا تماما، والا لو كان ابا تماما 100% لكان لو كان في المسألة اب وجد كانوا ورثوا هما الاثنين، والاجماع على ان الاب يحجب من يحجب الجد، فدليل على انه ايه، والاجماع ايضا على انه في مسألة الغراوين على انه ان كان فيها جد مكان الاب ان الام تحصل على الثلث كاملا. يبقى معناه ان ده اعتراف من اهل الفرائض ان الجد قد لا يكون ابا في بعض المواضع، خلاص يبقى الجواب ما دام انه ما بيكونش ابا في بعض المواضع اجعلوا ايضا في ذلك الموضع اللي هو موضع النزاع ليس ابا ايضا، وبالتالي لا يلزمنا كلامكم انه ايه ان احنا نجعله اب في جميع المواضع، واضح؟ فاعتقد ان ده ايه يعني الى حد ما اختصار لتلك الاجوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.